ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال: بئست الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللتم من الانتظار فأقدمتم على عبادة العجل. ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ابن أمي، إن القوم حسبوني ضعيفا فاستدلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي ولأخي هارون، وأدخلنا في رحمتك، واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم. إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز، رحيم بهم. ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ، أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه. فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال: يا ربي، لو شئت أهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم. من فوائد الآيات: في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأول البعيد. من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص، ولذلك نسب الله له فعل السكوت كأنه هو الآمر الناهي. ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه. فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه، وانظر خشيته من غضب ربه. واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة الدنيا بالنعم والعافية، ووفقتهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة. إنا تبنا إليك ورجعنا مكرين بتقصيرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحي إليه ربه، وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم المستخبثات منها، ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ. فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار، واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي، أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه. قل أيها الرسول: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، عربكم وعجمكم، الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض، لا معبود بحق غيره سبحانه، يحيي الموتى ويميت الأحياء، فآمنوا أيها الناس بالله، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه، الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق، واتبعوه فيما جاء به من ربه، رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل، ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما هم عليه الذين عبدوا العجل، فقال: ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح، يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون. من فوائد الآيات: تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا حسب الأحوال، وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه. من صور عدل الله عز وجل إنصافه للقلة المؤمنة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقسمنا بني إسرائيل 12 قبيلة، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم 12، قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها، فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمان، وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا: يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم، وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به، فقالوا: حبة في شعيرة، عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة، وغيروا الفعل الذي أمروا به، فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم. واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم. ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. من فوائد الآيات: الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم. من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع، لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية. فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا، أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم: أيها العصاة كونوا قردة أذلاء. فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واذكر أيها الرسول إذ علم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه: ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائر للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. من فوائد الآيات: إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. يجب الحذر من عذاب الله، فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا، كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قردة بسبب تمردهم. نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة، لأنها عمود الأمر. واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وأيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة، وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم، قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك، أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا؟ فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده، كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. واقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار قرينا له، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته، واتبع ما تهواه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إذا كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من فوائد الآيات: المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط، فإن ذلك نبذ لها. أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، فإذا كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها. في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم. في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها. لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم. أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها. واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها. سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون. والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها، سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال، ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة، وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين، فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف لهم العذاب. إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعمل عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا. أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظر إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما، وينظر في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان. فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟ من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري، إنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد إنما علم الساعة عند الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. من فوائد الآيات: خلق الله البشر آلات الإدراك والعلم، القلوب والأعين والآذان، لتحصيل المنافع ودفع المضار. الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، مثل اللهم تب علي يا تواب. التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكير إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره، لأنه المنفرد بالصنع. قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد، لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه. لست إلا رسولا من عند الله، أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به. هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها. فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا. فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تاما لنكونن من الشاكرين لنعمك. فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية. أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟ ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها؟ وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالا، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك. فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم. ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني. من فوائد الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة. جعل الله تعالى من نوع الرجل زوجه ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل. لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين، ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم، فلا تضرهم عداوة من عاداهم. إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره، ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وتراهم يقابلونك بأعين مصورة وهي جماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، ولكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة. اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه. وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى الله واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله عليم بالتجائك، فسيحميك من الشيطان. إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين، فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا. وإخوان الشياطين من الفجار والكفار، لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسك لا الشياطين عن الإغواء والإضلال، ولا الفجار من الإنس عن الإنقياد وفعل الشر. وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإذا لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها، قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي، ولا أتبع إلا ما يوحي الله إلي، هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم، وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله. واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون إليها مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون. من فوائد الآيات، في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية.